الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في شأن خيبر، في قول عليه الصلاة والسلام: لا أطيل غاية غدا الرجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. توقفنا بالحديث عند قول السارح رحمه الله عليه، قوله: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. قال: أي في الإسلام إذا أجابوك إليه، فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها، كالصلوات والزكاة، كما في حديث أبي هريرة: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتال في قتاله: مانع الزكاة كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني أعناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قالوا: في بعث الإمام الدعاء إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا وإني والله ما أسمع مالي إليكم ليظلموا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أسلم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم وسننكم. وهذا وإن كان لا يثبت، لكن هذا معلوم ما كان عليه الخلفاء الراشدون من إرسال الناس من أجل التعليم وإقامة الدين. قال: قولك والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: أما المصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأنواع الفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم، والنعم فتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب في تلك الأزمان. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. كلام حق، لكن استعمل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من باب التقريب إلى الأفهام. قالوا: فيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم ولم يستحلف. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من النعم، أخبر بهذا الخبر من الحق وحلف عليه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: في مسائل، أي في هذا الباب، باب الدعاء أو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: في مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عز وجل هي طريق من اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا التنبيه في الآية السابقة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهو يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه. قال لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا خلاف الإخلاص. فالإنسان قد يدعو إلى الحق ويريد من الناس أن يطيعوه فيما أمر به من الحق من أجل نفسه، يعني يريد أن الناس يستجيبون له وأن يكون أمره مطاع، وإن كان هو يدعو إلى الحق لكن عنده هذه النية الفاسدة، فيريد أن الناس يستجيبون له في دعوته إلى الحق لا من أجل الحق ولكن من أجل نفسه، أنه إذا أمر بشيء أن الناس يستجيبون له فيمتثلون ما يأمر به وينتهون عما ينهى عنه، إن كان هو يأمر بالحق وينهى عن الشر، لكنه لم يفعل ذلك من أجل الله عز وجل وإنما من أجل نفسه، يريد أن تكون له المكانة في وسط الناس، أمر يطاع ونهيه يبتعد عنه، فيريد شيء من الرياسة والملك في الناس. فهذا ليس بمخلص في دعوته إلى الحق. قال إن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. قال الثالثة أن البصيرة من الفرائض أي من الواجبات، أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من العلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه فريضة من الفرائض أي من الأمور الواجبة. الرابع من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، ولهذا في ختام الآية وسبحان الله وما أنا للمشركين، والتسبيح بمعنى التنزيه، فتوحيد الله عز وجل هو تنزيه عن مسبة المشركين، فإن الذي جعل لله مع الله إلها فقد سب ربه أي تنقصه وعابه، فإن هذا من العيب في حق الله عز وجل، ومن أعظم المعايا في حق الله عز وجل أن يكون معه شريك، تعالى الله عن ذلك. وهكذا من يجعل له الولد أو الصاحبة، كل هذا من المسبة والتنقص في حق الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. قال الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبا لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، في ختام الآية وما أنا من المشركين، وهذه مسألة سبق التنبيه عليها، وأنه يجب الابتعاد عن أهل الشرك، وإن لم يكن الشخص مشركا فالصاحب ساحب، وهذا يؤدي إلى موالاة الكفار، المجالسة لهم والمصاحبة لهم تضعف جانب الولاء والبراء، وتدخل المحبة في القلب والعياذ بالله، فيضعف هذا الباب، باب الولاء والبراء، وربما وقع في الشرك والعياذ بالله بسبب المجالسة. قال السابع كون التوحيد أول واجب، وهذا مأخوذ من حيث معاذ وأيضا من حديث علي فإنه بمعناه، لكن حيث معاذ أصرح، ابن عباس في شأن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن أصرح، فليكن أول ما تدعوه إليه إلى أن يوحدوا الله على بعض ألفاظ الحديث، والآخر شهادة أن لا إله إلا الله. قال الثامن أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة كما في حديث معاذ، بعد أن أمره بالتوحيد أمره أن يأمرهم بالتوحيد قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال التاسع أن معنى لوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا في بعض ألفاظ الحديث ذكر الشهادة وفي بعضها ذكر التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وهذا يدل على أن التوحيد إذا ما أطلق فإن المراد به شهادة أن لا إله إلا الله. قال العاشر أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ أن يدعو أهل اليمن وفيهم أهل الكتاب، فيدعو أهل الكتاب وسائر من في اليمن إلى التوحيد، فعندهم كتاب وعندهم علم إلا أنهم ما عملوا بذلك العلم، ولهذا غضب الله سبحانه وتعالى على اليهود وحكم سبحانه وتعالى بضلال النصارى، والنصارى ظلوا بغير علم واليهود تركوا العمل بالعلم. قال 11 التنبيه على التعليم بالتدريج، حديث معدد على ذلك، ابتداء النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، وهذا فيه تدريج في العلم، فيبدأ بالأهم ثم ما دون ذلك ثم ما دون ذلك، هذا هو المراد بالتدريج. ليس المراد بذلك أن الإنسان يبدأ بالشيء الصغير ثم الكبير ثم الكبير، ليس هذا هو المراد في هذا الموضع، وإن كانت تلك طريقة أخرى من طرق العلم في غير هذا الأمر العظيم. أما في قضية الدخول بالإسلام يبدأ بأصل أصول وهو التوحيد، فإنه أهم الأمور، ثم ما هو دون ذلك وأقل من ذلك ثم ما هو دون ذلك. أما قضية تعليم الناس مبادئ العلوم فإنه يقتال لهم ما هو أسهل في حقهم ثم ما هو أرفع من ذلك ثم ما هو أرفع من ذلك، إذا كان من قبيل تدريس الناس ما يحتاجون إليه من العلوم الشرعية فيقتال لهم الكتب الميسرة، ثم ما هو أرفع من ذلك ثم ما هو أرفع من ذلك حتى يحصل الفهم، فتلك قضية وهذه قضية أخرى. قال 12 البداء بالأهم بالأهم، 13 مصرف الزكاة، أي أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف 8 وهم الفقراء، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمنا الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. 14 كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، والمتعلم هو معاذ رضي الله عنه، والعالم في هذا الموضع هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكشف له ما قد يشتبه عليه من أحوال الناس الذين هو ذاهب إليهم، فكشف عليه ما قد يشتبه عليه من أحوالهم بأنهم أهل الكتاب، كشف له أمرا قد يشتبه عليه حتى يستعد لمن هو قادم إليهم. هذا الذي يظهر في معنى كشف الشبهة، إذ أنه ليس في الحديث أمرا، ليس في الحديث شبهة أي أمر ملتبس من حيث المعنى، قام النبي عليه الصلاة والسلام بإيضاحه وإزالة ما فيه من اللبس والقذى، وإنما كسب حالا لا يعلمه معاذ، وأمر وكشف أمرا لا يعلمه، فهو مشتبه عليه بمعنى أنه يجهله ولا يعلمه، فبين له ذلك الأمر وكشف له عن حقيقة الحال وعن أحوال القوم الذين سوف يأتي إليهم، لعل هذا هو المراد بهذا، والله تعالى أعلم. قال الخامس عشر النهي عن كرائم الأموال في حديث معاذ، وإياك وكرائم أموالهم. السادس عشر اتقاء دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. السابع عشر الإخبار بأن لا تحجب في الحديث الماضي. الثامن عشر من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادة الأولياء من المشقة والجوع والوباء. أما الوباء فهذا حصل لعلي رضي الله عنه في قصة نعم في الرمل في الحديث الماضي، فهو من سادات الأولياء رضي الله عنه، ومع هذا ابتلي بشيء من الوباء. وأما ما يتعلق بالمشقة والجوع فلم يذكر في الحديث الذي أورده المؤلف، إلا أن واقعة خيبر كان فيها ذلك الأمر، فأشار المؤلف إلى أمر مذكور في الأحاديث وفي التاريخ والسير، فإن أصيب بجوع شديد حتى أنهم ذبحوا الحمر، ونزل حينئذ تحريم الحمر في يوم خيبر، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أكلها، فأصابهم شيء من المجاعة والجوع والشدة في يوم خيبر حتى أنهم ذبحوا الحمر، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقاموا بإكفائها. فحصل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام المشقة والجوع في يوم خيبر. قال التاسع عشر قول لعطية من الراية إلى آخر علم من أعلام النبوة. لعطية من الراية إلى آخره، لأن في الحديث أنه يفتح عليه، وحصل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل حصوله، فالنبي صلى الله عليه أخبر هذا الخبر قبل حصوله، فحصل ما أخبر به من أمر الفتح على يد علي رضي الله عنه، فكان هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. العشرون تفل في عينيه علم من أعلام من أعلامها أيضا، لأنه تفل في عيني علي رضي الله عنه فعوبي، وهذا علم من أعلام النبوة وآية من الآيات، نعم هذه من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، ما يحصل له من البركة في ريقه عليه الصلاة والسلام، فحصول مثل هذه البركة تدل على صدقه وصلاحه وتقواه لله عز وجل، والأمر كذلك. ولو لم يكن كذلك لما حصل له هذا الخير مثل مسيلمة الكذاب، نافذ على عين شخص كما قيل انه اعتمى يسمع من اخبار النبي عليه الصلاه والسلام ذلك، فاراد ان يفعل كما فعل، وتوضا فصب بق نعم صب وضوءه على اشجار فيبست تلك الاشجار، ففرق ما بين النبي الصادق وبين الكاذب، فإن الأنبياء هم أصدق الخلق ومدعوا النبوة هم أكذب الخلق، فالفرق بينهما من أبين الفرق، فرق بين أعظم الصادقين وأعظم الكاذبين. وهكذا يقال أنه نفث أو صب وضوء على بئر فجف ذلك البئر بركات عكسية. قال الحادي والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. والفضيلة ظاهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال 22: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلا عن بشارة الفتح. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلا عن بشارة الفتح، ويدل على حرصهم على الخير رضي الله عنهم أجمعين، وهذا من فضلهم حيث أنهم خاضوا في تلك الليلة من هذا الذي يعطى الراية، فهذا من حرصهم على الخير، وهم حرصوا على ذلك من أجل تلك الفضيلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لا من أجل الولاية على الناس، وإنما من أجل تلك الفضيلة محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال 23: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها منعها عمن سعى. وهذا أمر مر معنا قريبا في الدرس الماضي. 24: الأدب في قولي على رسلك، يعني تدل على الرفق والهدوء، فهذا أدب في السير في المعارك أن يكون بشيء من الهدوء والسكينة. 25: الدعوة الإسلام قبل القتال، وهذا في حديث علي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم. 26: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، وهذا مشروع باعتبار الأدلة الواردة في الباب، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما ينتظر الصلاة، فإن سمع أذان أمسك وإلا أغار، وهكذا فعلوا عليه الصلاة والسلام من الصلاة أغار عليهم بغتة، وهذا يدل على جواز أن يغار على الكفار ومباغة الكفار، وهذا كما عرفنا محمول على من بلغته الدعوة. قال 27: الدعوة بالحكمة لقول أخبرهم بما يجب عليهم. وهذا بعد الأمر بالدخول في الإسلام، فهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. ما يأتي إلى الكافر ويقال له ادخل في الإسلام فإنك إن دخلت في الإسلام فالواجب عليك كذا وكذا 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 وكذا، تعدد له الواجبات الكبار والصغار، ويحرم عليك كذا وكذا 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 وكذا، تعدد عليه المحرمات التي كان عليها في حال كفره، ربما ينفر من الدخول في الإسلام، وإنما يرغب في الدخول في الإسلام، وبعد ذلك دخل في الإسلام تبين له أحكام الشريعة شيئا فشيئا حتى يستطيع القيام بالإسلام. أما هكذا يواجه من أول الأمر بما يجب عليه وما يحرم، ربما ثقلت عليه أحكام الشريعة فأبى أن يدخل في الإسلام من أجل ذلك. فهذه من الحكمة في الدعوة للإسلام، أنه يؤمر الكافر بالشهادتين إن دخل في الإسلام وصل من المسلمين، بعد ذلك يؤمر بتفاصيل أحكام شيئا فشيئا. قال ويبدأ له بأهم الأمور، ما يمكن أن يأتي بكل الواجبات في أول دخوله، ولا يمكن أن يمتنع عن كل المحرمات في أول دخوله، ولا يمكن أن يستوعب ذلك حتى علما من غير عمل، صعب أن يستوعب كل ما يجب عليه وكل ما يحرم عليه، فإن هذا معجوز وغير مقدور في حقه، وإنما يبدأ له شيئا فشيئا. وكل هذا من حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. قال السابع والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله يخبرون بما يجب عليهم. الثامن والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. وحق الله في الإسلام لمن دخل بالإسلام سائر الواجبات التي أمر الله بها وسائر المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، ومن ذلك الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من الواجبات العظام، كل ذلك من حق الله عز وجل في الإسلام. التاسع والعشرون ثوابا اهتدى على يديه رجل واحد خير له من حمرة النعم. الثلاثون الحلف على الفتيا كما في الحديث فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمرة النعم. تفضل. كيف؟ لا لا ما هي خاصة. اي نعم، حتى في قضية إذا كان شخص من الغافلين من البعيدين عن الخير والهداية من المقبلين على الشهوات والملذات من الواقعين في المحرمات والكبائر بعيد في غفلة، فإذا ما دعي إلى الله عز وجل لا يمكن أن يتعلم كل شيء في أول الأمر، أن يتعلم كل شيء فضلا عن أن يعمل بكل شيء من أمر الدين صح، وإنما يحتاج إلى أن يعلم أهم الأشياء ويتعلم شيئا فشيئا ويستقيم على أمر الإسلام شيئا فشيئا. نعم، سواء كان من الكفار الذين دخلوا الإسلام أو كان من الغافلين الجاهلين أراد أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يستقيم على دينه معجوز، هذا من الأمور المعجوزة في حقه أن يعلم كل ما يجب عليه وأن يعمل بكل ما يجب عليه، وإنما يحتاج أن يتعلم شيئا فشيئا ويعمل بكل ما علمه على التدريس. ها نعم. لا لا، يعني هذه يعني أعظم من غيرها، هذه الهداية أعظم من غيرها، وإلا لا شك أن هداية الشخص من البدع إلى السنة ومن معصية إلى الطاعة أفضل ولا حبر النعم؟ ها؟ أفضل من حبر النعم، وإن كانت الأمور الثواب يتفاوت، فالهداية للإسلام أعظم، أعظم من الهداية من البدع إلى السنة، والهداية من البدعة إلى السنة أعظم من الهداية من المعصية إلى الطاعة التي هي دون البدع والأهواء. فلا لا نعم، الأمور تتفاوت والأجور تتفاوت، وكل ذلك خير من حمر النعم. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. دخل المؤلف رحمه الله عليه في هذا الباب الجديد فيما يتعلق بتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو مكمل لما سبق ذكره، فإن المؤلف رحمه الله عليه في أول كتاب التوحيد بين التوحيد ما هو، وسبق تفصيل الأمر في التوحيد وفي أقسام التوحيد وفي معنى التوحيد في أول الكتاب، فهذا فيه شيء من الإتمام لما سبق. قال الشارح رحمة الله عليه: قلت هذا من عطف الدال على المدلول، تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله، فهما بمعنى واحد، شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، فالتوحيد مدلوله هو هذه الكلمة، ولا إله إلا الله هي دالة على التوحيد. قال: فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من آيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكروا في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، فيكون كالمتمم لما سبق. وفي الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات، كالآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أن نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، فهي واردة في هذا، وإن كان باعتبار سبب النزول الصحيح أنها واردة في قوم يعبدون الجن من دون الله عز وجل، وأن الجن آمنوا وما زال المشركون يعبدونهم كما جاء ذلك في الصحيحين، لكن معنى الآية يعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، تعم هؤلاء وتعم غيرهم. قال أكثر المفسرين على أن نزلت في من يعبد المسيح وأمة والعزير والملائكة. والشرك في هذا الباب في باب عباد الصالحين هو أعظم أنواع الشرك وأكثر شرك العالم. أكثر شرك العالم هو ما يتعلق بالشرك بالأولياء والصالحين، فإن فتنة الناس بالصالحين أعظم من فتنتهم بالأحجار والأشجار، فإن الصالح قد عاشره من عاشره من الناس وتناقلت أخباره وما له من الخير والفضل والصلاح، ربما تنقلت بعض الكرامات منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل مثلا، ويزاد في ذلك وينقص، فتعظم الفتنة في هذا الباب أعظم من عبادة الأحجار المجردة أو الأشجار المجردة أو الكواكب. فلهذا كان هذا أشد الشرك في الأرض، وهو أصل شرك العالم، وأول شرك حصل في الأرض من هذا القبيل، شرك قوم نوح من هذا القبيل، تعظيم الصالحين وعبادة الصالحين من دون الله عز وجل. وهذا الشرك الذي وقع فيه كثير من الخلق، من عبادة الملائكة ومن عبادة بعض الأنبياء كعيسى عليه الصلاة والسلام، كعبادة أمه الصديقة، وعبادة عزير كشأن اليهود، إلى غير هذا الأمر. وهكذا ما حصل من كفار قريش، فإنهم وإن عبدوا بعض الأصنام بعض الأحجار فبعضها لها علاقة ببعض من التمسوا فيه شيء من الخير، منهم من كان يذبح الذبائح ويوزعها للمحتاجين، فجعلوا تلك الحجر التي كان يذبح عليها جعلوها إلها لهم وعبدوها من دون الله عز وجل، كمنات إلى غير ذلك من الشرك المتعلق بالصالحين. والكلام في ذلك يطول، وإن شاء الله عز وجل نتمم الكلام حول هذه المسألة في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.